والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استمعنا من عبارة الشيخ القاضي قدس الله نفسه الزكية المتقدم نقلها أن الميزان عنده في شمول الرواية المورد هو أن يكون العنوان متعلقا بنفس ما يكون موضوعا للأثر الشرعي. طبعا هذا المعنى هذا هو الميزان، وكل ما كان العنوان متعلق بما يكون موضوعا للأثر الشرعي فالحديث يشمل ذلك المورد، كما هو الحال في شرب الخمر. الاضطرار يتعلق بشرب الخمر بفعل المكلف، والأثر أيضا يترتب على شرب الخمر بفعل المكلف، فهذا يشمل الحديث. وأما إذا فرضنا أن الأثر لا يتعلق بفعل المكلف الذي يتعلق به الاضطرار، فإنه بحسب الفرض أن الاضطرار لا يتعلق إلا بماذا؟ بالفعل. أما إذا كان الأثر لا يتعلق بذات الملاقات، مو بالملاقات بما هي فعل المكلف، فمثل هذا لا يشمله الحديث. هذا الميزان الأول اللي يستفاد من كلام السيد الخوي. هذا الميزان اللي نسترجع إليه الاعتراضات السابقة. هذا المطلب قد يصح في باب الاضطرار لكن لا يصح في باب النسيان. باب النسيان يتعلق بفعل المكلف وبغير فعل المكلف. يطعن يقال أن هذا نسي الملاقات حتى إذا كانت الملاقات ليست بفعلية. نسي الملاقات بالنتيجة. إذن ليست كل الفقرات والعناوين على غرار واحد كلها لا تتعلق إلا بفعل المكلف، لا بعضها يتعلق صحيح يصح فيه ذلك وبعضها لا يصح فيه ذلك. أي من جهة أخرى أن هذا لا يشمل كل الأمثلة التي تذكر والتي لا إشكال فقهيا فيما لا فهم حديث الرب لا يشملها. هذا الميزان قد يقع في باب الملاقات لكنه لا يصح في باب نفس الميت. نفس الميت هذا الأثر متعلق بنفس الميت كفعل المكلف، والاضطرار أيضا يتعلق به. الميزان موجود فيه الاضطرار يتعلق بنفس الميت بما هو فعل المكلف، وهو بما هو فعل المكلف يكون موضوعا للأثر الشرعي ووجوب العوض، مع أنه لا إشكال في ماذا في أنه ليس مشمول للحديث، بمعنى أنه إذا نص الميت إكراها اضطرارا محدود بأنه ينتفي عنه ويرتفع عنه وجوب الغسل، بل يجب عليه الغسل بلا إشكال. قال معنى أن الحديث لا يشمله، مع أن الميزان متحقق فيه. الميزان الثاني اللي أشرنا إليه واللي يعني كما الدرسان قد يحمل عليه كلام السيد الخوي، لكن الظاهر أنه لا رواية يعني ضعيف ظاهر كلامه ما يتحمل حملة على الميزان الثاني. الميزان الثاني مسألة الاقتناد والانتشار. يقول الميزان في شمول الحديث لمورد أن يكون الفعل الذي يترتب عليه الأثر مستندا إلى المكلف، بحيث أن الأثر يترتب على الفعل بما هو منسوب إلى المكلف، بما هو مستند إلى المكلف، لا يترتب على ذات الفعل بقطع النظر عن استناده أو نسبته إلى المكلف. فالأثر إذا كان مترتبا على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف هذا يشمل الحديث، هذا يشمل الحديث، ويقع ذلك الأثر إذا حصل اضطرارا، حصل الفعل اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو إلى آخره. وأما إذا فرضنا أن الأثر لا يترتب على الفعل بما هو بهذا القيد، بما هو مسند إلى المكلف ومنتج إلى المكلف، مثل هذا لا يكون مشمولا لحديث الرافع. وحيث أن الملاقات أن النجاة هي أثر للملاقاة لا بما هو منتسب من المكلف، ليس بما هو منتسب إلى المكلف، لا هو أثر لذات الملاقاة، فحينئذ هذا لا يكون مشمولا إيمان، لا يكون مشمولا للحديث، فلا يشمله الحديث. نفس اللي يعني اللي تطلع ان تكون واجه لهذا الميزان مع افتراض الاجتهاد كلمه في حديث الله في هاي النقطه، انه ان اللي يفهم من الحديث ان الرفع مبني على افتراض كأن الفعل ليس منتسب إلى ماذا؟ إلى المكلف في حالات طروة من هذه العناوين، فكأن يفهم من الحديث أن الفعل إذا صدر من المكلف إكراها كأنه ليس فعله، كأنه شنو أرقام عبده ليس فعلا له، ليس فعلا منتسبا إليه، وعلى هذا الأساس يرتفع عنه شنو الأثر. ليش؟ لأن الأثر أثر للفعل بما هو منتسب إلى المكلف، لأن الأثر يفهم من الحديث أن الحديث يرفع الأثر المترتب على الفعل بما هو منتسب للمكلف، ولأن صدور الفعل في حالة النسيان والخطأ والإكراه يلغي هذا الانتساب أو يضعف هذا الانتساب بدرجة كبيرة بنظر العرف، لذا يكون الحكم أيضا شنو الأثر شنو مرتفعا. لماذا يظهر الأثر في عند طروة واحد من هذه العناوين؟ لأن طروة العنوان يوجب إلغاء هذا الانتساب أو ضعف بحيث يكون بنظر العرف بحكم العدم، فكأن الفعل ليس منتسبا إلى المكلف، كأنه لم يصدر من المكلف، وإذا لم يصدر من المكلف حينئذ الأثر لا يترتب عليه. لماذا؟ لأن المفروض أن الأثر هو يترتب على فعل المكلف بما هو منتسب إلى المكلف. أي المكلف هاي المكتب تقتضي ماذا؟ أن يكون شمول الحديث مختص بما إذا كان الأثر مترتبا على الفعل المسند إلى المكلف المنتسب إلى المكلف بما هو صادر من المكلف. عبارات مختلفة بما هو صادر من المكلف، هذا هو الذي يشمله الحديث باعتبار أن طرو واحد من هذه العناوين كما قلنا يلغي هذا الانتساب والإسناد، وإذا ألغى هذا الانتساب والإسناد بطبيعة الحال يكون الأثر شنو؟ مختفي. لماذا؟ لأن المفروض أن الأثر يترتب على الفعل بما هو منتسب وبما هو صادر وبما هو مسند إلى المكلف. يختص بهذا. إذا كان يختص بهذا حينئذ نجي إلى الملاقاة، ليش من الحديث؟ ليش من الحديث؟ لأن الأثر وهو النجاة ليس مترتب على الملاقاة بما هي منتسبة إلى المكلف، ليس أثر مترتب على ذات الملاقاة، مترتب على ذات الملاقاة، مو للملاقاة بوصفها منتسبة ومسندة إلى المكلف، مو بهذا الاعتبار. حتى نجي نقول أنه عندما يطرأ الاضطرار أي النسبة تزول والانتساب يزول أو يخف فيرتفع الحكم، لا ليس هكذا، هذا الأثر هو مترتب على ذات الملاقاة، فحتى لو اضطر إليه المكلف يبقى موضوع الأثر بالأثر، حتى لو اضطر وخفت النسبة أو زالت النسبة والانتساب، لكن مع ذلك موضوع الأثر يبقى باقي، الموضوع الأثر شنو هو؟ ذات الملاقاة، مو الملاقاة بما هي صادرة من المكلف، بما هي منتسبة إلى المكلف، فلا يشمله هذا الحديث. واضح. ومثلا يمكن أن يكون تطبيق هذا الكلام على كل أمثلة التي رؤية التي من رؤية بلا إشكال أنه لا إشكال فقهيا فيما ذاك أن حديث الرب لا يشملها ومن قبيل مثلا نخرج الجنابة إذا تسرد تكاد شرع تسرد عنده ما يتحقق سببها وموجبها الجنابة بحسب الذكر ليست مترتبة على أصول الموجب لها بما هو تابع لمن المكلف بل هي مترتبة على ذات الموجب ذات الإدخال ذات الواقع ذات الكذا مو بما هو منتسب إلى ماذا إلى المكلف فما على ذات الشيء على ذات الموجب للجنابة ذات الاحتلال ذات الكذا ومترتب على هذا وهذا الموضوع يبقى محفوظ حتى لو صدرت الجنابة بالإكراه أو بالاضطرار أو بالنسيان وإذا لا يكون الحديث شاملا لذلك هذا نقدر نقول الوجه الثاني لبيان عدم الشمول بناء على هذا الوجه الثاني يمكن دفع الاعتراضات المتوجهة على الوجه الأول على الميزان الأول شنو إذا كانت الاعتراضات على الميزان الأول اللي يستفيد من كلام سيد طارق شنو الاعتراضات الاعتراض الأول كان بأنه ليس كل العناوين لا يتعلق إلا بالشاعر مثال المكلف هذا الاعتراض اضطرار ما يخالف لا يتعلق الا بفعل المخلص اكراها ما يخالف لا يتعلق الا بفعل المخلص لكن النسيان ليس هكذا هذا اعتراض الاول الاعتراض الثاني ان هذا الكلام قد يصح ما ذكر في القول الاول قد يصح في بعض الملاقات لكنه لا يصح في ماذا في غسل المس لا يصح هذان الاعتراضان لا يرجع شمال على الميزان الثاني لأن الميزان الثاني هو مو يعلم أن العنوان يتعلق بالفعل الذي يكون موضوعا إما للآخر مو للقرآن يقول الميزان فقط هو ماذا هو أن يكون الأثر مترتبا على فعل بما هو منتسب للمكلف هذا هو الميزان ومن الواضح انه في هذه الحال لا فرق بين النسيان وبين الاضطرار لا فرق بين النسيان وبين الاضطرار شرب الخمر اثره الحاد هذا الحاد مترتب على شرب الخمر بما هو منتسب الى المكلف الا يشمل الحديث سواء كان عن الضرار او كان ماذا او عن نسيان اضطر لشرب الخمر يشمله الحديث فيرفع الحد او نسي فشرب الخمر ايضا يشمله مقدر حينئذ بين الضرار وبين شرب النسيان التفريق والاعتراض انما نشا باعتبار ان الميزان الاول يدخل مساله ماذا ان العنوان لابد ان يتعلق بنفس ما يقع موضوعا للاثر الشرعي وحيث ان مثلا عنوان الاضطرار لا يتعلق الا بفعل المكلف فلا بد من تخصيص الامر لماذا بفعل المكلف لا هذا ما نظر الى هذا المهم هو عند ان يكون الفعل يترتب عليه الاثر بما هو منتسب الى المكلف فلا فرق بين الاضطرار وبين النسيان وبين سائر العناوين هذا من جهه من جهه اخرى ان هذا يمكن تطبيقه على جميع الامثله مو مخصوص بالملاقات هي الى مس الميت يقول ليس الى الحديث ليس الى الحديث لماذا يعني يقال بان مس الميت مترتب ان وجوب الغسل مترتب على ذات المس لا تنص الميت، مو مس الميت بما هو فعل المنتسب العلم الى المخلد، مو بما هو فعل المنتسب ومسند الى المخلد وغادر من المخلد لاختياره هو حق الانتساب، لا وانما يترتب على ذات نص الميت. ذات نفس الميت ويكون حال حال الملاقات، ومثل هذا بناء على الميزان الثاني لا يكون مشمول للحديث، لان لا ترى لا يترتب على الفعل بما هو اسم بما هو منفوس ومسند الى المخلد. فيندفع فانه الاعتراف المتقدم سابقا، لكن في مسألة الإتلاف هذا الميزان الثاني قد لا يكون واضح التطبيق. في مسألة الإتلاف يعني قد يقال بأنه الضمان، هذا طبعا أيضا من الأمثلة التي لا إشكال فيها أن حديث الرمي يشملها، ليش نعني الإتلاف؟ إذا أتلف ناسيا، أتلف مال الغير جاهلا، أتلف مال الغير مضطرا، الضمان يترك في حديث الضر لا يقطع الضمان. لماذا لا يقطع الضمان؟ تدريرة على ضوء الميزان الثاني بأنه قال هكذا أن الضمان أثر شرعي مترتب على ذات التلف، تلف مال الغير أعم من أن يكون تلف مال الغير بفعل المكلف اللي يسمى بالإتلاف أو لا بفعل شنو مكلف. إذا هو ليس أثر لتلف مال الغير بما هو فعل علما للمكلف بما هو منتسب علما للمكلف، فيكون حال حال ماذا؟ حال النجاسة المترتب على الملاقات، وحال حال وجوب الغسل المترتب على ذات نفسه. فإذا لا يكون الحديث شاملا له، هذا هو يعني التوجيه هذا الشمول الحديث لهذا المثال. لكنه ممكن ان يقال بانه في حالات كما ذكرنا في الدرس، في حالات ما اذا كانت اليد امينة، في حالات ما اذا كانت اليد امينة واضح بانه هنا لا ضمان مع التلف، مع التلف تلف لا ضمان، يعني التلف غير المنتسب علما الى المكلف ما ضمان. هذه موارد تبت في حالة ما اذا كانت اليد امينة هو ليس ضامن، ما اذا تلف مال الغير الموضوع عنده امانة من دون تعدي وتفريق منه، من دون ان يكون هو المخلف، من دون ان يكون هو المخلف تلف اخر سماوي لا يكون ضامن. في هذه الحالة يكون الضمان أثرا للإتلاف، وهكذا في كل الموارد التي لا يكون هناك فيها ضمان بالتلف، كل مورد لا يكون فيها ضمان بالتلف حينئذ الضمان يكون مترتبا على الإتلاف، يكون مترتبا على الإتلاف. فهذا الأمين ضمانه للعين مترتب على إتلافه، يعني على التلف المنتسب إليه، يعني على التلف المنتسب إليه. بناء على هذا الميزان ينبغي أن يكون شاملا، لماذا؟ لأن هذا أثر مترتب على الفعل بما هو منتسب إلى المكلف. فلو صدر اضطرارا يعني أتلف مال الغير الموضوع عنده أمانة أو أمثال الأمانة، أتلفه اضطرارا، أتلفه نسيانا، أتلفه قولوا يا شنو خطأ، عنده لا يصدر واضح يعني. وبناء على هذا الميزان ينبغي أن لا يكون ضامنا، لأن الحديث لا لأن الحديث يشمله، لأن الحديث يشمله، لأن الأثر أثر للفعل لما هو منتسب إلى شنو؟ إلى المكلف، لأن الضمان مترتب على الإتلاف. فهل يشمله الحديث؟ هل نلتزم بأن الحديث يشمله؟ هل نلتزم بأنه لا ضمان؟ هذه ملاحظة تؤخذ على هذا الميزان لكن يمكن دفع هذه الملاحظة للاستعانة بمسألة تقدم السابقة من مسألة الامتنان إلى من بها، وأنه يعتبر في جمهور الحديث بمورد أن يكون فيه امتنان مو على الشخص فقط نفسه، وإنما أن يكون امتنان على الأمة، على الأمة. بناء على هذا حينئذ يمكن أن نقول أن عدم الضمان في محل الكلام إنما هو باعتبار أن عدم شمول الحديث لهذا المورد، باعتبار أن الشمول لهذا المورد يعني شنو؟ يعني مثل الضمان عن هذا الشخص الذي أتلف مال الغير نسيانا إكراها، نسي الضمان عنه، نسي الضمان عنه بماذا؟ بخلاف الامتنان على ماذا؟ على المال. نقول هذا مو ضامن لهذا المال، مال الغير الذي أتلفه نسيانا وإكراها، هذا فيه إسحاق بماذا؟ بالغير المالك، يعني الله غير من له شرك في خلاف الامتنان على ماذا؟ على ذلك الغير، ولذا لا يكون الحديث شاملا له. يعني بعبارة الوضوح نقدر نقول بأنه لا إشكال في أن الفقهاء التزموا بعدم الضمان في هذا المثال، وأن الحديث لا يشمل هذا المثال. لكن لماذا لا يشمل هذا المثال؟ هل لا يشمل هذا المثال لعدم انطباق الميزان السابق عليه؟ ظاهر لا، وإنما لأن قرينة الامتنان تمنع من شمول الحديث في هذا المورد. يعني بعبارة أكثر ثالثة، أنه لو لم تكن هناك قرينة الامتنان لانتجلنا بماذا؟ بمحتوى الميزان السابق، بعدم ماذا؟ بشمول الحديث، وبعدم الشنو؟ وبعدم الضمان. أثر مترتب على ماذا؟ على الفعل المنتسب إلى المكلف، بناء على الميزان الثاني. أثر مترتب على الفعل المنتسب إلى المكلف بما هو فعل المكلف. إخلاص. يشمل الحديث فإذا صدر نسيانا قدر إكراها، حتى كما على غير إكراها أمين لهذا الشخص. أتلف مال الغير الموضوع أمانة عنده بالإكراه، أتلفه نسيانا، أتلفه خطأ، ممكن أن يلتزم بماذا؟ بعدم الضمان. نعم لا يمكن الالتزام بعدم الضمان لأنه فيه خلاف الامتنان على الغير، فبقرينة الامتنان لا يشمله الحديث، مو باعتبار عدم انطباق الميزان السابق. يمكن بدأ بهذا الشيء السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر ميزان ثالث لعدم شمول الحديث لهذه الموارد التي لا إشكال فيها في عدم شمول الحديث لها. وحاصل ما ذكره هذا أنه يقول بأن الميزان هو أن يكون الاختيار والعمد دخيل في ترتب الأثر على الفعل الواقع موضوعان أو متعلقان. ميزان هذا أن يكون للاختيار والعمد داخل في ترتب الأثر على موضوعين، فكل أثر ترتبه على موضوعه العمد والاختيار دخيل في هذا الترتب، هذا يكون الحديث شاملا له، يكون الحديث شاملا له. وكل أثر يترتب على موضوعه مطلقا، يعني هنا يعني لا يكون الاختيار والعمد دخلا فيه، هذا لا يشمل الحديث، لا يشمل الحديث. فنجي إلى الأمثلة، الأمثلة. أشوف أن كل هاي الأمثلة اللي ذكرت اللي اتفقوا على عدم شمول الحديث لها سوف نجد لأن كل هاي الأمثلة ترسوا بالأثر على الموضوع الاختيار والعمد ليس دخيلا فيه فللأثر يترتب على موضوعه مطلقا بلا أن يكون بالاختيار والعمد دخل في هذا الترتب. مثال الملاقاة واضح، النجاة لا تترتب على الملاقاة مع كون الاختيار والعمل شنو دخيل فيه، ليس الاختيار والعمل دخيل في ذلك في ترتب النجاة على الملاقات ولا في ترتب الجنابة على ماذا؟ على حصول موجبها. الاختيار والعمل ليس دخيل في هذا الترتب. كذلك مثال مثال شنو بعد الامثله المتقدمه مس الميت وجوب الغسل نترتب على مس الميت وليس للاختيار والعمل دخل في ماذا؟ في هذا الترتب. ولذا كل هذه الموارد لا تكون مشموله، لا تكون داخله في ماذا؟ في حديث الغسل. ولذا لا تدفع هذه الاثار إذا حصلت اضطرارا أو إكراها أو مشاهدا. نعم الآثار التي تترتب على الفعل ويكون بالاختيار العام دخل في عين شطاء من قبيل الحد في شرب الخمر، في شرب الخمر ترتب الحد على شرب الخمر الاختيار والعمد مأخوذ في ذلك دخيل في ذلك، فالأثر يترتب على هذا الفعل مع كون الاختيار والعمد دخيل في هذا الترتب، هذا اللي يكون مشمول إما للحديث. ثم ذكر بأنه هذا وين يتحقق، وهذا يعني دخل الاختيار والعمد في ترتب الأثر يتعلق يتحقق فيما إذا كان الفعل هو متعلق للحكم، متعلق مو موضوع الحكم، متعلق للحكم لكن متعلق للحكم تكليفي الجاني، مثلا متعلق للحكم تكليفي الجاني، واضح ان هذا الحكم التكليفي الجاني اللي يتعلق بالفعل ويبعث نحوه ويحرك نحوه الاختيار والعمد في هذا الترتب على الحكم. ليش؟ لأنه يستحيل التكليف ماذا؟ بما هو ليس اختياريا للمكلف، ما يكلف التكليف مشروط ماذا؟ للاختيار، مشروط الاختيار ولا اختيار، فيكون الاختيار دخيل في ماذا؟ في ترتب هذا الحكم التكليفي على ماذا؟ على المتعلق، في ترتب الحكم على متعلقه لهذا المعنى. في هاي الحالة لا إشكال في أنه حديث الرب لا يشمله، لماذا؟ لأن الاختيار والعمد يكون ماذا؟ يكون أقول يشمله اشتباه هذا، لماذا؟ لأن الاختيار والعمد يكون دخيل في ماذا؟ في ثبوت الحكم وتعلق الحكم ومتعلقه، لما يكون دخيل فيشمله حديث الخمر. ولذا يشمل ماذا؟ مثل شرب الخمر، شرب الخمر حتى ننفي به شنو؟ الحرمة. الحرمة هذا حكم تكليفي وأثر شرعي يتعلق بماذا؟ بشرب الخمر، لكن تعلق بشرب الخمر الاختيار والعمد دخيل فيه، لأن الاختيار في الأحكام التكليفية شرط ولا بد من ماذا؟ من شرطه. الحالة الثانية أن نفترض أنه لا يترتب الأثر، ترتب الأثر على موضوع مو على متعلق، على موضوع، لكن هذا موضوع هو موضوع خاص افترض فيه اعتبار القول والاختيار، فما هو الحال في باب المعاملات؟ هو موضوع خاص اعتبر فيه او ماذا فالاختيار سيكون ترتب الاثر الشرعي على هذا الموضوع اللي لا بد من فرضه مع الاختيار ومع القول. حينئذ يكون الاختيار والقول دخيل في ترتب هذا الاثر شنو عليه كما في باب المعاملات. واخرى نفترض انه يترتب على موضوع وعلى متعلقه لكن يفهم من أدلة أخرى أن القصد والعمد محتبر فيه كما هو الحال المحتل في مسألة الإفطار التي يترتب عليها وجوب شنو وجوب الكفارة. هذا الأثر هو وجوب الكفارة يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أن العمد والاختيار دخيل في ترتب وجود الكفارة على ماذا؟ على الإفطار. في هذه الحالات يكون حديث الروح شاملا له. لماذا؟ لأن الأثر مترتب على موضوعه مع عقد الأمر مع دخل الاختيار والقول والعمد في ذلك يشمله الحديث. أما ما لا يكون كذلك لا يكون الأثر يترتب على ذات الفعل على الفعل مطلقا في الحديث على الفعل مطلقا من دون أن يؤخذ فيه الاختيار والعمد مثل هذا لا يكون الحديث شاملا له. هذا الميزان الثالث. أتوقف قبل ولا كان وقت تيجي الحديث إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.